ولا تشعر بانكسار إذا أمطار تقول ليش عنادك يطول ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار
لا تتكبر تصير أكبر شعور المعترف جربة لا تتردد وعندك
هنا طهران
صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم
الشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا
مستمعين الكرام من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية
بسم الله الرحمن الرحيم سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين حماس تؤكد في مؤتمر انطلاقتها 33 خيار البندقية والميدان في مواجهة العدو الصهيوني الاحتلال يشرعن المستوطنات الصغيرة والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية ومواطنون يزيلون بؤرة بالخليل خبراء عسكريون صهاينة يكشفون النقاب عن افتقاد جيش الاحتلال الكفاءة ومعاناته من نقص في المقاتلين تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري عقدت حركة حماس مؤتمرا من منزل قائدها المؤسس الشهيد الشيخ أحمد ياسين أعلنت فيه عن فعاليات انطلاقتها 33 والتي ستنظم إلكترونيا وذلك حفاظا على أرواح المواطنين الفلسطينيين في ظل جائحة كورونا وأطلقت الحركة اسم فلسطين عهدة الأحرار على فعالية الانطلاقة لهذا العام تفاصيل في تقرير الزميل هشام منور
انطلاقة حركة المقاومة الإسلامية حماس 33 نؤكد بأن فوهة البندقية والميدان هما ساحة النزال مع العدو الصهيوني
بالمقلاع والسكين ثم بالأسلحة البدائية والقنابل محلية الصنع مرورا بالتصنيع المتقدم وما لا يعلمه الغير كثير شقت حركة المقاومة الإسلامية حماس طريق الجهاد ضد الاحتلال الصهيوني وباتت شوكة في حلق العدو وأذنابه. ففي عامها 33 تجدد الحركة عهدها لفلسطين ولشعبها الحر كعنوان لانطلاقتها هذا العام: فلسطين عهدة الأحرار.
انطلاق حركة حماس أعطت روح جديدة لثورة شعبنا التي امتدت منذ أكثر من 100 عام، منذ أن وطأ الاستعمار البريطاني ثم بعد الاستعمار الصهيوني أرض فلسطين، وشعبنا يخوض ثورة مستمرة ومتواصلة ونضال كبير وسجل واسع من التضحيات. حماس جاءت بانطلاقتها لتعطي هذا السياق الكامل من الثورات والانتفاضات نفسا وروحا جديدة، وبالتالي التهنئة اليوم هي لشعبنا الفلسطيني ولأبناء حركة حماس.
أعوام من العطاء والتضحية خاضتها حركة حماس وقدمت خلالها خيرة قادتها قبل جندها شهداء في سبيل الله، وألهبت ظهر الاحتلال بعمليات نوعية أعادت معادلة ميزان الرعب في قلوب الاحتلال، وباتت الحركة محط اعتزاز وإجلال لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.
حماس حافظت على الثوابت الفلسطينية ولا تزال إلى هذه اللحظة تؤكد بأن الخيار الوحيد لتحرير فلسطين هو مشروع المقاومة، لذا كانت من رواد مشروع المقاومة على أرض فلسطين.
تشكلت كتائب عز الدين القسام إضافة نوعية من خلال العمل ومن خلال الأدوات والإمكانيات والمواجهة مع الاحتلال، وساهمت مع الأجنحة العسكرية الأخرى في تشكيل غرفة العمليات المشتركة التي تعتبر نموذج يحتذى به في العديد من قوى المقاومة في المنطقة العربية والإسلامية.
واستشعارا لنبض الشارع في ظل جائحة كورونا، قررت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلغاء المهرجان الرئيسي لهذا العام وتحويل مخصصاته المالية إلى ملف جائحة كورونا، والاكتفاء بفعاليات إلكترونية وتلفزيونية سيتم الإعلان عنها لاحقا.
كشفت الإذاعة العبرية أن سلطنة عمان قد تكون الدولة العربية القادمة التي ستقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع تل أبيب. ورجح المصدر العبري أن تنضم السعودية أيضا إلى ركب التطبيق قبل انتقال السلطة في البيت الأبيض إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، مشيرا إلى أن السعودية لعبت دورا محوريا وراء الكواليس بالاتصالات بين المغرب والولايات المتحدة التي دفعت الرباط إلى إعلان تطبيع علاقتها مع الاحتلال. إلى ذلك أكد القيادي في حركة حماس محمود الزهار أن إعلان المغرب تطبيع علاقته مع الاحتلال يعد طعنة مسمومة في ظهر القضية الفلسطينية. وخلال وقفة في مدينة غزة نظمتها كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، شدد الزهار على أن تطبيع الرباط خيانة لدماء شهداء المغاربة الذين ارتقوا في القدس ومكافأة للاحتلال على جرائمه.
إن باب المغاربة في القدس بريء من خيانة التطبيع، إن هذا التطبيع ما أحفاد قتلت الأنبياء وقتلت أبناء الأمة العربية والإسلامية لهو انحدار إلى مستوى متدن من الخيانة، الخيانة لله ولرسوله وللمسلمين جميعا، ومساومة رخيصة تعد استخفافا بحقوق الشعب الفلسطيني، جاءت بكلمات فارغة من كل مضمون على أرض الواقع، وكان لا يجب أن يكون ثمن أي نزاعات لأي دولة على حساب الثوابت الفلسطينية، أرضها وشعبها وعقيدتها ومقدساتها.
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مخطط صهيوني يهدف لشرهنة المستوطنات الصغيرة والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية. وأشارت الصحيفة إلى أن الحديث يدور عن شرهنته 70 مستوطنة صغيرة وبؤر استيطانية وتوفير البنى التحتية والظروف المعيشية لعشرات آلاف المستوطنين فيها. وبحسب الصحيفة فإن وزارة الاستيطان في حكومة الاحتلال هي التي صاغت النقاط الرئيسية للمخطط الذي تم تجميده سابقا، موضحة أنه تم اختيار 46 بؤرة من أجل تطبيق المرحلة الأولى من المخطط. وفي هذا السياق يقول الخبير في شؤون الاستيطان عبد الهادي حنتش:
الاحتلال في الضفة الغربية هو غير شرعي، وما يقوم به في جميع المستويات هو غير شرعي، سواء من الناحية السياسية أو من الناحية الجغرافية. الذراع الأيمن لسلطات الاحتلال الإسرائيلي هم المستوطنون، والمستوطنون هم الذين يقومون بإنشاء هذه البؤر الاستيطانية. وعندما يقوم المستوطنون بإنشاء هذه البؤر تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحمايتهم وتقوم بتزويدهم بكل الأدوات وعمل بنية تحتية لهذه البؤر الاستيطانية، بمعنى أن هناك تعاون كثيف بين المستوطنون ومجلس المستوطنات المسمى يشع في الضفة الغربية وبين المستوى السياسي والمستوى القانوني وما يسمى بالمستوى الأمني. لا يوجد قانون لدى الاحتلال، يوجد قانون الغاب، وبالتالي قانون الغاب يفرع ما هو غير شرعي.
هدم ناشطون فلسطينيون بورة بناها مستوطن في قطعة أرض يمتلكها المواطن عارف جابر في منطقة البقعة شرقي مدينة الخليل. وكانت قوة الاحتلال اعتدت بالضرب على جابر وأفراد من عائلته وأخرجتهم من الأرض ومنعتهم دخولها لصالح سيطرة المستوطنين عليها ضمن محاولاتهم تكريس التوسع الاستيطاني. التفاصيل في تقرير الزميل رمزي دلول.
كان المستوطنون قد بنوا عنوة الخميس الماضي بيتا من الطوب على أرض المواطن عارف جابر الواقعة في منطقة البقعة شرق مدينة الخليل. لم يكد يمضي يومان على الحادثة حتى هدمه ناشطون فلسطينيون وجعلوه أثرا بعد عين. جابر حاول الجمعة الوصول إلى أرضه فمنعه جنود الاحتلال كما اعتدى عليه المستوطنون وحطموا زجاج مركبته وأجبروه على المغادرة، وهو ما دفع الناشطين لمساندته وإزالة البؤرة الاستيطانية القريبة من مستوطنة كريئة أربعة.
تفاجأنا ليلة الخميس على الجمعة أنه هناك في بناء قائم فيها من طبعا من قبل المستوطنين. لما جينا ندخل يوم الجمعة الأرض منعونا واعتدوا علينا، اعتدوا علينا بالضرب وكسروا سيارتي اللي كانت معي. احنا اليوم جينا على الأرض، المنطقة معلنة منطقة عسكرية مغلقة وأيضا الجيش منع ندخل عليها.
ومن المعروف أن التلة التي تقع عليها أرض الفلسطيني عارف جابر تشرف على أجزاء كبيرة من منطقة البقعة، ويحاول المستوطنون منذ زمن الاستيلاء عليها لشق طرق تخدم خطة التوسع الاستيطاني على حساب أراضي المواطنين وممتلكاتهم وضمن مخطط ابتلاع الضفة وتعبيد الطريق أمام مشروع ضمها للكيان.
أخطرت سلطات الاحتلال بوقف العمل في بناء 3 منازل وبركسين في بلدة قرية جنوب نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة غسان دغلس إن سلطات الاحتلال سلمت اختيارات تقضي بوقف العمل في بناء 3 منازل وبركسين تقع في منطقة دبابيس من الجهة الشرقية من البلدة. هذا واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، في حين صادرت قوات الاحتلال جرافة في مسافريتا في جنوب المنطقة. نظم التحالف الأوروبي لمناصرة يسرى فلسطين بشراكة مع الهيئات الفلسطينية المعنية بالمعتقلين بسجون الاحتلال المؤتمر الأوروبي 6 لمناصرة يسرى فلسطين تضامنا مع الأسرى المرضى بحضور المؤسسات الفلسطينية في رام الله وعدد كبير واسع من الشخصيات والناشطين والخبراء الصحيين والبرلمانيين الأوروبيين عبر تقنية زوم. هذا وأكد حقوقيون فلسطينيون أهمية العمل مع كل المتضامنين الدوليين لا سيما في أوروبا لتدويل قضية الأسرى ولا سيما المرضى منهم ونقل ملفاتهم لمحاكم أوروبية. تفاصيل في تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
لأول مرة منذ 6 سنوات يعقد المؤتمر الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين خارج أوروبا بسبب جائحة كورونا. انطلق المؤتمر بنسخته 6 في رام الله وعبر تقنيات الإنترنت لناشطين وبرلمانيين من أوروبا ليطرح المؤتمر هذا العام قضية الأسرى المرضى.
هذا العام حاولنا إنه نجمع كل ما من توصيات من المؤتمرات السابقة وحاول تنفيذها في على أرض الواقع من خلال الوصول لمختصين من العالم ومحاولة الضغط على الاحتلال الوصول للمرضى من الأسرى والمعتقلين.
مختصون قانونيون وخبراء في الصحة تجمعوا افتراضيا من أنحاء أوروبا في محاولة لحشد الجهود للضغط على الاحتلال لتوفير العلاج للمرضى في سجونه. في رام الله ترى المؤسسات العاملة في الأسرى والشريكة في المؤتمر مسؤولية للناشطين حول العالم في تفعيل القضية في القضاء الأوروبي الموقع على اتفاقات جنيف والعمل على تدويل قضيتهم.
موضوع العلاج الطبي إذا ما نظرنا إليه كامتداد لسياسات التعذيب وعدم توفير العلاج هو أيضا جريمة بموجب القوانين الدولية، ولهذا يجب أخذ هذه الملفات ومحاولة طرحها أمام القضاء الأوروبي والخروج من فقط موضوع البيانات والشجب والاستنكار.
تكسب قضية الأسرى المرضى أهمية في ظل انتشار فيروس كورونا في السجون واحتجاز الاحتلال لثمان جثامين شهداء أسرى بعضهم ارتقى نتيجة الإهمال الطبي، وفي ظل رفض سلطات الاحتلال المتواصل منذ سنوات للسماح لأي وفد طبي دولي أو عربي أو فلسطيني تقديم العلاج للأسرى المرضى.
أفاد مكتب إعلام الأسرى بإصابة الأسير محمد هاني دلايشة من مخيم الجلزون شرقي مدينة رام الله بفيروس كورونا. وأوضح إعلام الأسرى في بيان صحفي أن الأسير دلايشة يرقد في الحجر الصحي في سجن عفر علماً بأنه محكوم بالسجن 20 عاماً قضى منها 15 عاماً. وبإصابة الأسير دلايشة ارتفع عدد الأسرى المصابين بكورونا إلى 138 أسيرا معظمهم في سجن عفر للاحتلال. انتقد خبير عسكري صهيوني قائد جيش الاحتلال أفيف كوخافي قائلا إنه يواجه مثل أسلفه صعوبة في سد الفجوة الهائلة بين قدرات الجيش في الجو والبحر والاستخبارات وبين الجيش البري. وأضاف ألون بن دافيد في مقال نشرته صحيفة معارف العبرية أن كوخافي لا يزال تقليديا إلى حد كبير وغير آمن. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع وانتقاد الخبير العسكري الصهيوني من قائد جيش الاحتلال في سد فجوة قدرات الجيش نستمع إلى هذا التقرير.
الحديث عن عدم جاهزية سلاح البر في جيش العدو لم يعد مجرد تقدير أو تحذير، إن مواقع لوجستي وعسكري تتناوله صحافة العدو باستمرار. المراسل العسكري ألون بن ديفيد أكد لصحيفة معاريف العبرية أن قائد جيش الاحتلال أفيف كوغافي يعجز عن سد الفجوة بين قدرات الجيش الجوية والبحرية والاستخباراتية وبين الجيش البري بسبب أسلوب كوغافي العسكري والأمني والذي ما زال تقليديا إلى حد كبير وغير آمن وغير فعال. كما أشار المراسل العسكري إلى أن خدمة كوغافي تتزامن مع أزمة سياسية هي الأشد على الأبيب ومع تفشي جائحة كورونا. كما لفت بن ديفيد إلى أن قائد جيش الاحتلال يواجه صعوبة بالغة في تنفيذ برامج بناء القوة والتدريب، وقال إن الجيش ما زال يفتقر إلى الثقة وأن التشكيلات الأساسية تعتمد على القوات النظامية وأقل منها على تشكيلات الاحتياط التي لا تمتلك المهارة والكفاءة المطلوبتين في ساحات القتال الحالية. هذا وتوقعت صحيفة معاريف أن تمدد فترة ولاية كوخافي إلى 4 سنوات في وقت تصعب معرفة موقع ومكانة الجيش الإسرائيلي بعد عام بسبب القرارات السياسية والعسكرية التعسفية في كيان العدو.
مستمعينا الكرام، في ختام النشر هذا تذكير بأبرز العناوين. حماس تؤكد بمؤتمر انطلاقتها 33 خيار البندقية والميدان في مواجهة العدو الصهيوني. الاحتلال يشير أن المستوطنات الصغيرة والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية ومواطنون يزيلون بؤرة بالخليل. خبراء وعسكريون صهاينة يكشفون النقاب عن افتقاد جيش الاحتلال الكفاءة ومعاناته من نقص في المقاتلين. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
في فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين أينما كنتم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم فلسطين اليوم. محور حلقة اليوم: القدس في مواجهة مخططات الاحتلال. محطاتنا لهذا اليوم أعزائي الكرام، نبدأ مع صراع البوتقة، وسنتناول فيه تداعيات الانشقاقات على صعيد الخارطة الحزبية داخل الكيان، ومن بعده الفباء فلسطينية، وسنتحدث فيه عن حياة الشاعر إسماعيل الطوباسي ونموذج من أشعاره، وأخيرا مع فقرة إصدارات، وسنلقي الضوء على كتاب الأغوار الفلسطينية في مهب التسريب. ومع خبير البرنامج وهو مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني السيد أحمد أبو حلبية، وسنكون معه في موضوع القدس في مواجهة مخططات الاحتلال. والبداية أعزائي الكرام مع صراع البوتقة، وإلى الزميلة شيماء غراوي.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة معاريف أن حزب كدعون ساعر سيحصل على 17 مقعدا في الكنيسة في الانتخابات المقبلة، وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن حزب ساعر الجديد سيؤدي إلى ضعف قوة حزب الليكود بزعامة نتنياهو، كما سيقلل من فرصه لتشكيل الحكومة. وكان عضو الكنيسة عن حزب الليكود كدعون ساعر أعلن في وقت سابق انشقاقه عن الحزب وتأسيس حزب جديد للمنافسة على رئاسة الحكومة في الانتخابات المقبلة. إلى التفاصيل في تقرير طلال درويش.
انشقاقات داخل تكتلات وأحزاب الاحتلال، ومزيد من التجاذبات والصراعات بين أقطابها. القنوات العبرية بجميع أشكالها وتوجهاتها أجرت استطلاعات جديدة، وأظهرت أن حزبا جديدا برئاسة المنشق حديثا عن الليكود كدعون ساعر يقلص فرص رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة، ويمنعه من الوصول إلى أغلبية 61 عضوا من أصل 120 في الكنيسة. وما أن أعلن ساعر انفصاله عن حزب الليكود وخوضه الانتخابات المقبلة في حزب منفصل ينافس من خلاله نتنياهو، حتى سارعت وسائل إعلام عبرية إلى استطلاع رأي الناخبين دون حتى أن تتضح تشكيل قائمة الحزب الجديد، وذلك لفحص تأثيره على انتخابات تبدو قريبة. ووفقا لنتائج استطلاعات الرأي في القناة 12، ينجح ساعر في استقطاب أصوات من الليكود وتحالف أحزاب اليمين ويحصل على 16 مقعدا، في حين يتراجع الليكود الذي يحافظ على الصدارة ويحصل على 26 مقعدا. القنوات العبرية اعتبرت أن نتائج الاستطلاع بمثابة قنبلة تهز الخارطة السياسية، لأنها ستسمح باستبدال الحكم وتغيير السلطة القائمة، وستكون قادرة على تشكيل ائتلاف من 61 مقعدا بدون نتنياهو والليكود. الاستطلاعات المدوية جاءت مع اقتراب الائتلاف الحكومي من الانهيار وتزايد احتمال التوجه إلى انتخابات ستكون في هذه الحالة الرابعة في أقل من عامين.
نشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير. ولتسليط الضوء أكثر على أزمة نتنياهو بعد انشقاق سعر ومستقبل الكيان الصهيوني في ظل إقرار الكنيسة بالقراءة الأولى حل نفسه لإجراء انتخابات مبكرة، أجرى زميل عبد الله محمد حوارا مع الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية فرحان علقم، نستمع إليه.
سيد فرحان علقم، برأيكم كيف سيؤثر انشقاق جدعون ساعر عن الليكود وتشكيله حزبا جديدا على مستقبل بنيامين نتنياهو السياسي في أي انتخابات جديدة مبكرة خلال الأشهر القادمة، خاصة في ظل الخلافات المستمرة بين بيني غانتس ونتنياهو وبعد ذلك قرار حل الكنيسة نفسه بالقراءة الأولى؟
لا شك أن هذه الحادثة لم يكن يحلم بها نتنياهو ولم يكن يحسب لها حسابا، إذ أن نتنياهو كان يتوقع أن تكون المنافسة بينه وبين جدعون ساعر في أروقة الليكود كما حصل في المرات السابقة حينما أراد جدعون ساعر أن ينافس على رئاسة الليكود وعلى زعامة الليكود واستقطب عددا لا بأس به من قيادات الليكود المركزية، لكنه فشل حينها في أن يزيح نتنياهو عن الصدارة في قيادة الليكود. لكن أن ينشق عن الليكود ويؤسس حزبا جديدا مستقلا فلا شك أنه سيستقطب عددا من رموز الليكود وسيستقطب أيضا رموزا آخرين، بالتالي سيغير الخريطة السياسية.
طيب سيد علقم، بناء على هذا التغيير هل سيمضي بنيامين نتنياهو في موضوع إجراء الانتخابات المبكرة للكنيسة أم سيتراجع ويقدم بعض التنازلات لبيني غانتس ويقوم بإقرار الميزانية لإنهاء الخلافات والبقاء في الحكومة ولو لوقت قصير؟ يعني ما هي الخيارات برأيكم أمام نتنياهو؟
في ظني ومن خلال المتابعات أنه لم يعد يملك أن لا يذهب، لأن الكنيسة هي التي ستحل نفسها، وفي القراءة الأولى التمهيدية حصل القرار بحل الكنيسة. سيماطل نتنياهو، لكن إذا ما عرض القرار مرة أخرى للقراءة الثانية والثالثة على الكنيسة فهو لا يملك إلا أن ينصاع لقرار الكنيسة لأنه يصبح قانونا حينها.
الأستاذ فرحان علقم الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية فرحان علقم، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
نعم أعزائي الكرام، أحييكم من جديد في لقاء اليوم فلسطين اليوم، وموضوع حلقة اليوم القدس في مواجهة مخططات الاحتلال. ما خطورة ما يجري في مدينة القدس؟ ما مقومات الصمود التي يملكها أبناء المدينة المهددة بعمليات الهدم والإخلاء والاستيطان ومشاريع التهويد؟ وماذا عن الخطوات العملية المطلوبة لمواجهة ما يقترف الاحتلال من جرائم تستهدف الأرض والإنسان؟ أيها الأخوة والأخوات، دعت اللجنة الشعبية في سلوان إلى التحركات ضد قرار الإخلاء 86 عائلة مقدسية من حي بطن الهوى بحجة أن هذه المنازل تتبع لجمعيات استيطانية، فيما تواصل بلدية الاحتلال بإجبار العديد من المواطنين على هدم منازلهم ذاتيا بحجة البناء دون تراخيص. ومنذ العام 67 هدم الاحتلال أكثر من 1900 منزل في القدس، كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين بهدف إحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين، وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية. وتهدف سلطات الاحتلال بذلك إلى تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة، حيث وضعت نظاما قهريا يقيد منح تراخيص المباني وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد، بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية. هذا وأعلن الاتحاد الأوروبي أن 200 أسرة فلسطينية تواجه خطر إخلاء منازلها بالقدس لمصلحة مستوطنين، داعيا في بيان له سلطات الاحتلال لإلغاء أوامر الإخلاء. قراءة استهداف الاحتلال لمدينة القدس والبيان الأوروبي بهذا الصدد تأتيكم في سياق تقرير الزميل ميسر بيومي.
لم تتوقف القرارات الصهيونية بالإخلاء والهدم في الأراضي الفلسطينية، ففي الآونة الأخيرة ازدادت القرارات في القدس وعلى وجه الخصوص في حي الشيخ جراح وسلوان. الاتحاد الأوروبي أعلن أن 200 أسرة فلسطينية تواجه خطر إخلاء منازلها بالقدس لمصلحة مستوطنين، داعيا الكيان الصهيوني لإلغاء أوامر الإخلاء. جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن ممثلي دول الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينية، ولفت إلى أن أوامر الإخلاء تعرض جميع العائلات لخطر النقل القسري الوشيك. وفي مطلع ديسمبر كانون الأول الماضي زار ممثلو بعثات الاتحاد الأوروبي عائلات واجهت تهديدات بالإخلاء الوشيك في منطقتي الشيخ جراح وسلوان شرق القدس. وأضاف الاتحاد أن القوانين الصهيونية التي تشكل أساسا لمزاعم إخلاء العائلات لا تعفي الكيان الصهيوني كقوة احتلال من الوفاء بالتزاماته اتجاه الأراضي المحتلة بطريقة تخدم السكان المحليين وتحميهم. وفي نهاية بيانه ذكر الاتحاد باستنتاجات وبيانات مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي التي كرر فيها معارضته الشديدة للسياسة الاستيطانية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك عمليات الإخلاء.
نعم، شكرا للزميل ميسر بيومي. ما خطورة ما يجري في مدينة القدس؟ ما مقومات الصمود التي يملكها أبناء المدينة المهددة بعمليات الهدم والإخلاء والاستيطان ومشاريع التهويد؟ وماذا عن الخطوات العملية المطلوبة لمواجهة ما يقترف الاحتلال من جرائم تستهدف الأرض والإنسان؟ تساؤلات كثيرة نحاول سبر أغوارها في لقاء اليوم مع خبير البرنامج، وهو الأستاذ أحمد أبو حلبية، مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني. السلام عليكم وأهلا بك معنا في لقاء اليوم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
أهلا وسهلا، ويسعدني أن ألتقيك ثانية أستاذ أحمد أبو حلبية. طبعا بداية ماذا عن التطورات على صعيد مدينة القدس في ظل الهجمة التي يشنها الاحتلال اليوم ويستهدف من خلالها منازل المقدسيين بالهدم؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. العدو الصهيوني يصاعد من هجمته الشرسة والخطيرة على المدينة المقدسة، على كل شيء فيها، على الإنسان والأرض والمقدسات والمعالم والأثار والمنازل وما إلى ذلك. وأكثر الأمور الآن عملية هدم عشرات المنازل لأهل المقدسيين هناك خلال الأسابيع القليلة الماضية. تم هدم ما لا يقل عن 51 منزلا تقريبا لأهلنا في المدينة المقدسة، بالإضافة إلى أن هناك إخطارات في هدم عشرات منازل أخرى في بلدة سلوان، في حي البستان، في أماكن عديدة من أحياء وبلدات مدينة القدس، بالإضافة إلى ما يقوم به العدو الصهيوني من هجمة شرسة وخطيرة أيضا على المسجد الأقصى المبارك لفرض أمر واقع بوجود اليهود وصلواتهم المزعومة في المسجد الأقصى المبارك، حيث هناك محاولات للسيطرة على المنطقة الشرقية والتي فيها مصلى باب الرحمة من أجل أن تكون اليهود وأقاموا صلوات فيها، وغير ذلك من الإجراءات الخطيرة بحق المسجد الأقصى المبارك وبحق المدينة المقدسة وأهلها ومقدسات.
طيب، يعني المقدسيون مجبرون على هدم منازلهم بأيديهم، وإلا اضطروا لدفع غرامات مالية باهظة بحجة عدم الترخيص، وكما تعرفون فأن الحصول على ترخيص هو من سابع المستحيلات. ماذا تلخص هذه السياسة المتبعة من قبل الاحتلال؟
هو واضح أن العدو الصهيوني له سياسة يعني ضغط نفسي قوي على أهل المقدسيين حينما يفرضوا عليهم أن يهدموا منازلهم بأيديهم بالدعاء أنها مبنية بدون ترخيص، أو بتهديد أنهم إذا لم يفعلوا ذلك فسيتم تغريمهم مبالغ كبيرة وما إلى، بالإضافة إلى تنفيذ قرار الهدم لهذه المنازل. ومن ثم حينما يشعر المقدسي بأنه يهدم منزله بيده فهذا يعني يؤثر عليه نفسيا ويضغط عليه كثيرا في هذا السياق وفي هذا المجال. لذلك هذا العدو الصهيوني يلجأ إلى يعني تهديد الأهل الكرام بهذه القضية، بل فرض هذه القضية وهي الهدم الذاتي للمنزل في أحياء عديدة في المدينة المقدسة هي سياسة صهيونية خطيرة بحق الإنسان المقدسي وبحق عشرات المنازل، بل مئات المنازل، بل آلاف المنازل المهددة بالهدم من ضمن مخطط هدم ما لا يقل عن 20,000 منزل من منازل أهلنا في مدينة القدس في أحيائها وبلداتها المختلفة. فهذه قضية خطيرة جدا وهي سياسة خطيرة جدا من سياسات الكيان والعدو الصهيوني في مدينة القدس.
إذن لماذا يتمادى الاحتلال في الفترة الأخيرة أستاذ أحمد أبو حلبية بسياسة الهدم في المدينة المقدسة؟ هل من أسباب يعني دفعته للمضي قدما؟
ونعم أخي الكريم، أهم شيء الآن في هذه المرحلة وأن هذا العدو الصهيوني يستغل حالة الهرولة العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، الإمارات، البحرين، السودان، المغرب، وهناك دول يبدو أنها مرشحة للتطبيع مع الكيان والعدو الصهيوني خلال فترة قصيرة جدا، خلال فترة متبقية من رئاسة ترامب للولايات المتحدة الأمريكية بعد فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية الرئاسية الأخيرة للدورة القادمة التي تبدأ في 20 يناير من عام 2021. لذلك العدو الصهيوني يعني يريد أن يستغل أيضا الفترة المتبقية حوالي 35 يوما لترامب وهو في الحكم حتى يصعد من إجراءاته في مدينة القدس وبالأخص في قضية هدم المنازل على نطاق واسع. ومن يتابع قضية هدم هذه المنازل يجد فعلا أن هناك تصعيدا صهيونيا كبيرا في هدم هذه المنازل المقدسيين. كما قلت خلال الأسبوعين الماضيين تم هدم ما لا يقل عن 51 منزلا من منازل أهلنا في أحياء عديدة من المدينة.
طيب لماذا يعني أو هل لدى المقدسيين مقومات صمود بإمكانهم الاستفادة منها حتى يتمكنوا من مواجهة يعني سياسة الاحتلال وإجراءاته التعسفية؟
وقت الكريم مطلوب يعني دعم هؤلاء الأهل الكرام في المدينة المقدسة في مشاريع صمودهم وبالأخص في إعادة بناء منازلهم من جديد أو يعني إقامة منازل جديدة لهم في أماكن قريبة من أماكن هدم منازلهم وما إلى ذلك. لابد من تقديم الدعم المالي لهؤلاء الأهل الكرام، فهم في حاجة ماسة إلى هذا الدعم حتى يستمروا في صمودهم نيابة عن الأمة كلها في مواجهة هذا المشروع الصهيوني الخطير على قدسنا وأقصانا ومقدساتنا وفي فلسطين الحبيبة.
يعني هل هناك بيان صادر مثلا عن الاتحاد الأوروبي ينتقد فيه سلطات الاحتلال بشأن عمليات تهجير الأسرى الفلسطينيين؟ يعني هل من تعويل على الموقف الأوروبي مثلا؟
أخي الكريم، لا نعول، نحن الفلسطينيين بالذات لا نعول على هؤلاء الأوروبيين الذين يعني ظاهرا يستنكرون ما يقوم به العدو الصهيوني وحقيقة يدعمون هذا العدو الصهيوني تزويده بالأسلحة الفتاكة التي يقتل بها العنصر أهلنا في القدس وفي فلسطين وما إلى ذلك. بالإضافة إلى أن الاتحاد الأوروبي مواقفه إعلامية أكثر منها عملية في دعم الحق الفلسطيني في الأرض الفلسطينية خاصة في مدينة القدس، بالإضافة إلى أن الاتحاد الأوروبي هو ضمن المشروع الأمريكي الحقيقة ولا يخرج عن طبع أمريكا لأنه لا بد من استمرارهم في دعم الكيان والعدو الصهيوني. ومن يتعرف على حق الأوروبيين وأدوارهم في غزو القدس أكثر من مرة من خلال الحروب الصليبية وما على شاكلتها ومن خلال أيضا ما قام به رؤساء أمريكا المختلفين أوباما وقبل بوش الابن وقبل كلينتون وغير ذلك من الزعامات الأمريكية الذين على أيديهم تم قتل ما لا يقل عن 11 مليون مسلم وفلسطيني وعربي في أماكن عديدة في البلاد العربية والإسلامية. أما على مستوى القدس فأيضا أمريكا داعمة بقوة للكيان والعدو الصهيوني في إجراءاته ضد أهلنا وشعبنا في مدينة القدس ضد الأرض والإنسان والمقدسات والمعالم والآثار الإسلامية والمسيحية وغير ذلك من إجراءات والانتهاكات الخطيرة بحق الشجر والحجر والبشر وكل شيء في هذه المدينة المقدسة.
نعم أستاذ أحمد أبو حلبية، شاكر لكم الحضور معنا، مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني، كنت معنا في برنامج فلسطيني اليوم. مع السلامة. نعم أعزائي الكرام، إلى فقرة تالف باء فلسطينية والزميلة ندى فاضلي.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نتعرف في هذه الفقرة على شاعر وأديب فلسطيني جمعت تجربته الشعرية بين القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة، وتنوعت أغراضها بين القصائد الوطنية والسياسية مستخدما لغة تفيض بالحماسة والدعوة للجهاد. شاعرنا هو إسماعيل الطوباسي،
ولد شاعرنا في بلدة طوباس بمحافظة نابلس عام 1907 وعاش حياته في فلسطين المحتلة والأردن. تلقى الطوباسي تعليمه الابتدائي في مدارس طوباس والإعدادية في مدارس عكا والثانوية في مدارس القدس، وتخرج من الكلية الإسلامية بالقدس عام 1927 حاملاً إجازة باللغة العربية وآدابها. عمل صحفياً في يافا المحتلة، ثم عمل بالتدريس في مدرسة طوباس الثانوية، وتعرض للاعتقال من قبل الانتداب البريطاني بسبب مشاركته في الدفاع عن مدينة يافا عقب إعلان قرار التقسيم عام 1947. وفي عام 1967 غادر إلى الأردن وعمل بالتدريس في عدد من المدارس الخاصة فيها حتى رحيله عن هذه الدنيا في عام 1982. أعزائي المستمعين، نواصل حديثنا عن شاعرنا وأديبنا الفلسطيني الراحل إسماعيل الخطيب الطوباسي، حيث كان عضوا في رابطة الكتاب الأردنيين وعضوا في نادي المعلمين الأردنيين وعضوا في جمعية أهالي طوباس وعضوا في حركة الشباب الاستقلالية. لشاعرنا الطوباسي قصائد نشرت في الصحف والمجلات الفلسطينية، وله قصائد نشرت في الصحف الأردنية والعربية، وله دراسة تاريخية بعنوان كفاح الشعب الفلسطيني طبعت في عمان عام 1979، وقدم لها محمد أديب العامري وزير خارجية الأردن الأسبق. نتعرف أكثر على الشاعر والأديب الفلسطيني إسماعيل الخطيب الطوباسي من خلال كتاباته، فاخترنا لكم من قصائده قصيدة بعنوان معركة الكرامة يقول فيها: قم قم واشهد التكبير والتهليلا، واشهد حماة الأرض جيلا جيلا، واشهد أباتا قد تنادوا للفدا يوم الكرامة فتية وكهولا، عقدوا على حب الديار لواءهم ليحرروا وطن الفدا وقبيلة. بوركتي بوركتي يا أرض المحبة والسنا، بوركتي عرضا في الوجود وطولا. الله باركها، الله باركها وبارك حولها، وثراك ظل مع السماء موصولا. لهفي على الصيد الكمات تعاهدوا أن يجعلوا حال الغزاة وبيلا، وتعاهدوا أن يتركوا جيش العدا حيران مختل الرؤى وقتيلا. شهدت لهم أرض الكرامة أنهم في الروع كانوا سيفنا المسلولا. قد كبدوا الأعداء جرحا داميا، والمجد أصبح بالفدا موصولا.
جيش الأعادي والذي لا يقهر في وقفة الإصرار عاد ذليلا. يا يوم معركة الكرامة حسبنا أنا كتبنا في النضال فصولا. وطن وطن يسيجه الرجال ببأسهم، هيهات يصبح للغزاة سبيلا. وطني وطني سيبقى بالكفاح ممنعا، سيظل تاريخ الكفاح جميلا. يا أمة الأمجاد عزمك رائع، يا من حفظت العهد والتنزيلا. سيظل تربك في الدنا متميزا، سيظل مجدك بالوفا موصولا.
أعزائي المستمعين، ماذا في عنوان الأغوار الفلسطينية اليوم؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نتناول في هذه الفقرة دراسة بحثية ميدانية أصدرها مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية، جاءت بعنوان الأغوار الفلسطينية في مهب التسريب، من إعداد الباحث الفلسطيني المختص بقضايا الاستيطان والجدار عبد الستار شريدة. يبدأ الباحث دراسته بعرض جغرافي لمنطقة الأغوار وما تشكله من ثروة زراعية واقتصادية، فيقول إن المساحة الإجمالية للأغوار تبلغ حوالي 720 ألف دونم، وهي تمتد من بيسان حتى صفد، ومن عين جدي حتى النقب، ومن منتصف نهر الأردن وحتى السفوح الشرقية للضفة الغربية غرباً، وتبلغ المساحة الصالحة للزراعة في الأغوار حوالي 280 ألف دونم. يستغل منها من قبل المزارعين الفلسطينيين حوالي 50 ألف دونم، بينما المصادر لأغراض زراعية ملحقة بأحدى 31 مستوطنة جاثمة على أراضي الأغوار حوالي 27 ألف دونم. مستمعينا الكرام، الباحث الفلسطيني عبد الستار شريدة يؤكد في دراسته الأغوار الفلسطينية في مهب التسريب أن الأغوار تكتسب أهميتها كونها دفينة زراعية طبيعية يمكن استغلالها للزراعة طيلة السنة، إضافة إلى خصوبة تربتها وما تتيحه وفرة المياه في حوضها الذي يعد من أهم الأحواض المائية في فلسطين. ومن أهم الأسباب لاكتساب غور الأردن أهميته هو ما يمثله من مساحة تشكل ربع مساحة الضفة الغربية المحتلة. ويضيف شريدة أن البعد الاستراتيجي لغور الأردن أضاف حيوية نادرة للمنطقة، فحدوده مع الأردن تشكل نقاط تواصل مهمة للتجارة والسفر مع بقية دول الشرق الأوسط والعالم، وهذا ما دفع حكومات الكيان الصهيونية منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967 إلى اعتبار منطقة غور الأردن بمثابة الحدود الشرقية للكيان.
وطمحت في ضمه إليه تدريجيا من خلال وضع العراقيل في وجه المواطنين الفلسطينيين من خلال سياسة أو قوانين الأمر الواقع التي دفعتهم للهجرة أو قيدت حركتهم في نطاق محدد. أحبة المستمعين، الباحث عبد الستار شريدة يقول في دراسته الأغوار الفلسطينية في مهب التسريب إن البعد الاستراتيجي لغور الأردن دفع السلطات الصهيونية إلى زيادة المساحات المصادرة لصالح المستوطنين أو لغايات وأغراض عسكرية، بحيث ارتفع عدد المستوطنات هناك إلى 31 مستوطنة معظمها مستوطنات زراعية، وتستغل هذه المستوطنات بشكل مثالي المنطقة لزراعة النخيل والموز والخضروات والأعشاب الطبية وغيرها من المنتجات الزراعية. وقد قامت السلطات الصهيونية منذ احتلالها لأراضي الضفة الغربية عام 1967 بتهجير حوالي 50,000 مواطن من منطقة الأغوار، ووضعت يدها على أملاك الغائبين في المنطقة، واستمرت في سياسة الإخلاء المباشر من خلال ترحيل أهالي تجمعات كاملة بحجة وجودها على منطقة عسكرية، كما أنها لم تكتفي بحرمان الفلسطينيين من حقهم من مياه نهر الأردن، بل عمدت إلى مصادرة مصادر المياه المعتمدة على الآبار الأرتوازية الزراعية أيضا.
وختاما أشكركم أعزائي الكرام في لقاء اليوم فلسطين اليوم، والسلام عليكم جميعا.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
يحمي الحرير فأر سودك غنت فيك جنين لحن صمودك للأمة بنيانا واصطع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصطع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين